بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأصحاب الغلبة والنفوذ والكلمة لا بد أن يكون لهم دور في القبور من حيث تسويتها وغير ذلك، وقد ثبت عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى أناسا يذهبون إلى مسجد فسأل عنه فقالوا: هذا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنكر عليهم ووردت قصتان أيضا في هذا التغيير وفي هذا الإنكار. القصة الأولى قصة قطع الشجرة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة فأمر بها فقطعت. وهذه القصة لأهل العلم قولان في ثبوتها وعدمه، فمنهم من أثبت هذه القصة فقد أوردها شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم، على سبيل الاحتجاج والاستدلال. وأما الآخرون فنظروا إلى إسناد هذه القصة فوجدوا أن في إسنادها انقطاعا بين نافع وعمر، رواها ابن أبي شيبة وابن وضاح وغيرهما عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شيء ثاني، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق نافع قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، يعني خفاءها عليهم كانت رحمة، بمعنى أنهم نظروا أين هي الشجرة فاختلفوا حتى إنه لم يجتمع اثنان على الجزم بأن هذه هي الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. وهذا دليل على أن الشجرة لم تكن معروفة حتى يتمكن أو يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطعها. شيء ثالث أنه ثبت أيضا في صحيح البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. رأى الشجرة أي عند أن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أتاها من العام الذي يليه لأنه رد في ذلك العام ولم يعتمر ولم يأتي بيت الله الحرام، فلما كان العام المقبل اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه. قال فلم أعرفها. وثبت أيضا من طريق طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. قال فأتيت سعيد بن المسيب فضحك فقال حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية فعميت علينا، فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وهذا من باب الإنكار عليهم، يعني كيف تكونون أعلم وأنتم لم تشهدوا تلك البيعة تحت هذه الشجرة؟ والشاهد من هذا أنها لم تكن معروفة حتى يتمكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بقطعها. شيء رابع ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحكمة في ذلك، فقال والحكمة في ذلك كونهم نسوا موضع الشجرة، الحكمة في ذلك ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير. نعم وقع تحتها خير عظيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة فلو بقيت، قال فلو بقيت لما أمن من تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة أو قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. يعني بعض الشجر تعظم وليست بتلك الأشجار التي وقع عندها مثل هذا الخير الذي حصل في بيعة الرضوان. قال: وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله، كانت رحمة من الله. وهذا أقرب القول بكونها لم تقطع ولم يؤمر بقطعها لأنها لم تكن معلومة. لكن أجاب أهل العلم أنها لو كانت القصة في قطع الشجرة صحيحة فهذه تنزل على أن الشيطان دعاهم إلى تعظيم بعض الأشجار ظنا منهم أنها الشجرة التي بويع تحتها. فجعلوا يصلون تحتها ويذكرون الله ويتعبدون، فأمر بقطعها. هذا على فرض صحة قطع الشجرة. القصة الثانية قصة قبر دانيال، وهذا ورد كما ذكره أهل العلم، أخرج هذه القصة ابن إسحاق في مغازيه، وله طرق ولها طرق لكنها ضعيفة. يقول أبو العالية: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مالي الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية كعب الأحبار، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها. لماذا؟ لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عليهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ فقال: رجل يقال له دانيال. فقلت: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قال: فما كان تغير منه؟ قال: لا، لم يتغير شيء إلا شعيرات من قفاه. ثم قال: إن لحوم العلماء لا تبليها الأرض. هذه القصة كما ذكرنا لكم وردت بطرق كثيرة، لكنها ليست بصحيحة، وفيها أمور منكرة أنكرها الشرع، منها إبراز السرير ليمطر، ومنها أن له 300 سنة، وقد ورد في بعضها أنه نبي، وليس الأمر كذلك فيما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عيسى، وغير ذلك مما يذكر. الحديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن. هذه جملة فيها مؤكدات ثلاث: القسم المقدر والله، واللام، ونون التوكيد. أسألكم سؤالا، هذه النون نون التوكيد مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشرة، لأن ما قبلها يدل على أنه واو محذوفة. طيب، لتتبعن من الاتباع، والاتباع هو قفو الأثر، يعني أن هذه الأمة ستقتفي آثار من قبلها من الأمم. لتتبعن، وهنا سؤال أو إشكال: ما الجمع بين قوله لتتبعن والخطاب للأمة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك؟ نعم، الاتباع يكون من بعض الأمة وليس من الأمة كلها. نعم، بمعنى أن مجموع الأمة من حيث الجملة يحصل فيها منها اتباع، ولكن ليس لجميع وعامة الأمة أنهم سيتبعون، كما هو بين وواضح. لتتبعن سنن، هذه وردت بفتح السين ووردت بضمها، والأكثر هو الفتح. سننا، لتتبعن سننا، والسنن معناه الطريق أو السبيل بفتح السين، معناه الطريق، أي لتتبعن طريق وسبيل من كان قبلكم. وضبطت بضم السين، سنن، ضبطت بضم السين سنن، وهذا قليل، أي الأول أكثر في ضبطها. وسنن جمع سنة، سنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. والفرق بينهما واضح، أنه ذكر كلمة سنن والمراد بها طريق واحد، وسنن يعني عدة الطرق، إدى الطرق، بمعنى أن الأمة ستأخذ كل طريق مشت فيها الأمم قبلها، أي من اليهود والنصارى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفتح هو المناسب في هذا الموضع، هو المناسب في هذا الموضع، ولكن كما قال الحافظ إنه يشمل الأمرين، فالأمة ستسير في طريق اليهود والنصارى من حيث الجملة، وهي أيضا إذا تفرعت لها طرق سلكتها وذهبت معها، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، وللسهم ريشتان بهما يتزن الرمي ويسدد، إذا تساويتا وقع على هدف ولم ينحرف، بمعنى أن تكون حذوها، ومعنى حذو أي محاذيا ومقاربا ومواجها للقذة الأخرى. وقد ذكرنا أن هذه الجملة ليست في الصحيحين، إذا أوردها الشخص يقول وفي الصحيحين، يعني لا يذكر حذو القذة بالقذة، يقول شبرا بشبر وذراعا بذراع، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من الحديث السابق، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي هذه الجملة أو نمر على ألفاظه ثم نأتي على معانيه. حذو القذة بالقذة، هذه الجملة لم ترد في الصحيحين، ومعنى حذو بمعنى المحاذي والمقارب والموازي. القذة ريشة السهم، لأن للسهم ريشتان، لأن للسهم ريشتين متوازيتين، إذا لم يحصل المحاذاة من كل منهما لم يصب الهدف، حتى لو دخلوا جحر ضب، الجحر هو البيت والضب حيوان معروف، لدخلتموه، هذا فيه التأكيد على متابعتهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يصح بالرفع، أهم اليهود والنصارى، ويصح بالنصب أتعني اليهود والنصارى؟ يصح هذا وهذا. قال فمن؟ أي من غير هؤلاء؟ وفي هذا الحديث فوائد ومسائل. من هذه الفوائد أولا تحريم اتباع اليهود والنصارى، لأن في اتباعهم خسارة الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا والآخرة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وذكر الله عز وجل أن اليهود والنصارى تدأب على أن يتبع المسلمون ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي عموم معنى الاتباع فإنه قد ورد على نوعين: اتباع محمود واتباع مذموم. فالاتباع المحمود اتباع القرآن، فمن الاتباع المحمود اتباع القرآن والسنة، اتباع القرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محمود أمر الله عز وجل به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهكذا جملة من أنواع الاتباع، هذا أساسها اتباع القرآن والسنة. ومن المذموم اتباع اليهود والنصارى، اتباع اليهود والنصارى هذا مذموم، كما ورد في هذا الموضع وفي الآيات التي تقدم ذكرها وغيرها. ومن الاتباع المذموم اتباع الشيطان واتباع خطواته، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الاتباع المذموم اتباع الشهوات، كما ذكر الله عز وجل عن قوم خلف اتبعوا شهواتهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم، هذا الحديث يدل على تحريم اتباع اليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمة ستقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، بل إن المتابعة لهم ستكون شديدة ودقيقة. وفي أضيق الأحوال وفي أدق الأشياء، وتعلمون أن اليهود والنصارى لهم طرق كثيرة وسنن عديدة فيها الاعتداء على حق الله عز وجل وعلى حق المخلوقين. فمن هذه السنن نذكر شيئا من سننهم، في جانب الربوبية والألوهية. أنه قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم أله غيره، جعلوه إلها من دون الله. ذكر الله عز وجل أن اليهود قالوا عزير ابن الله، وذكر عن النصارى أنهم قالوا المسيح ابن الله، وذكر الله عن الصنفين أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد وجد في هذه الأمة من يؤله غير الله، من يؤله غير الله كما هو معلوم في الطوائف التي ضلت وخرجت عن الصراط المستقيم. ومن سننهم أيضا في جانب الأسماء والصفات أنهم يصفون الله عز وجل بالنقائص وبالعيوب، فهم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة، وكذا أيضا يدعون أن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض، فيصفون الله عز وجل بما لا يليق به. وقد وجد في هذه الأمة من يصف الله عز وجل بما لا يليق به. وجد من يقول إن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه، أو ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، يصفونه بالعدم، يصفون العدم. هذا لو قيل لأحدهم ما هذا الوصف بمن يليق، يقال بالعدم. وكذلك هؤلاء، هذا في عند المعطلة، ينفون عن الله عز وجل الصفات ويجعلونه عدما. وعند الممثلة يمثلون الله عز وجل بالناقص، بالمخلوق الضعيف يمثلونه به. وهذا هو من جحد معاني الأسماء والصفات. فالمعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، وإلا فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن سنن اليهود والنصارى أكل الربا، أكل الربا. وقد وجد في هذه الأمة من يأكل الربا ومن يتعامل به ومن يستحله. ومن سنن اليهود والنصارى أكل السحت الحرام، وقد وجد في هذه الأمة من لا يتورع عن الحرام. ومن سنن اليهود والنصارى أيضا شرب الخمور والميسر وغيرها، أو غيرها. وقد وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك بل ويستحله. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومن سنن اليهود والنصارى إقامة الحدود على الضعفاء وتركها عن الشرفاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يقيمون الحد على الضعفاء. نعم، وقد وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. ومن سنن اليهود والنصارى تحريف كلام الله سبحانه وتعالى، تحريف كلام الله سبحانه وتعالى، فقد أمر بنو إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، فقالوا حبة في شعرة حنطة، ولم يقولوا حطة أي لتحط عنا الذنوب والخطايا. ووجد في هذه الأمة من يحرف فيقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، تحريف لذلك. ومن سنن اليهود والنصارى أيضا أعداد كثيرة أنه وجد أنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لو وجد في من كان قبلكم من يأتي أمه لكان في هذه الأمة من يأتي أمه، بمعنى أن الأمر يصل إلى درجة بالغة من المتابعة. وكل عمل تراه الآن في أوساط المسلمين من متابعة اليهود والنصارى هذا من الأمثلة، من الأمثلة، حلق اللحى، ترك الصلاة بالنعال، كل ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من سنن اليهود والنصارى تجد في الأمة من يفعل ذلك. نعم، في هذا الحديث أيضا فائدة مهمة وهي تحريم التشبه بالكفار. هذا الحديث يدل عليه، لا يجوز التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم وفي عقائدهم وفي طرائقهم، لا يجوز التشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق ذكر حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين وبعض الفوائد منه، ونكمل ما بقي ثم نذكر ما تيسر من حديث آخر. ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. ما الحكمة في هذا الابتلاء؟ ذكر أهل العلم بعض الحكم، فمنها ليتبين الصادق في اتباع الدين من غيره. ثانيا، ليتبين كمال الدين بذلك، فإنه إذا حصل في الأمة اتباع للأمم السابقة من اليهود والنصارى، فإنه ينقص ذلك، ينقص دينهم عندهم، ويظهر لهم بذلك أن هذا الدين كامل ليس فيه نقص. والأمر الثالث، ليعرف المسلمون أن في دينهم العزة والتمكين إذا رجعوا إليه أو راجعوه. ومن فوائد هذا الحديث بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع الأمة في اتباع اليهود والنصارى، وقد وقع ما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته. ومن فوائد ذلك أيضا توضيح الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية، وهذا أسلوب من أساليب التعليم، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام صورة اتباع الأمة لمن؟ لليهود والنصارى، بأنها تتبعه، وشبه ذلك بأنهم لو دخلوا جحر الضب لدخلوه معهم. ومن فوائد ذلك شدة متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى، شدة متابعتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. والحديث ثابت. ومن فوائد هذا الحديث سؤال أهل العلم عما خفي علمه وحكمه، فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن؟ ثم قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هل عندكم زيادة ولا من خالفهم؟ غير موجودة؟ طيب، هذا الحديث توثيقه يقال أخرجه مسلم في صحيحه. طيب، أخرجه مسلم عندك؟ طيب، أخرجه مسلم في صحيحه بدون الزيادة التي ذكرها البرقاني، وأما الزيادة فقد أخرج الحديث مع الزيادة أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه الترمذي مختصرا أو مختصرا بذكر بعض ما ورد في هذه الزيادة، والتي ذكرناها أيضا ثابتة وواردة في السنن. ومناسبة هذا الحديث للباب وللتوحيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيه أن فئاما من الأمة ستعبد الأوثان، ستعبد الأوثان، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ما يؤكد ما ذكره المصنف في هذا الباب أو في الترجمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم ذكر هذا الحديث، وهذا فيه رد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة، سيقع الشرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من فئام. وقول المصنف ولمسلم أي في صحيحه عن ثوبان وهو ابن بجدد، ابن بجدد القرشي الهاشمي أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه صحبة عظيمة وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره. نزل حمص واختط بها دارا، بنى بها دارا، وشهد فتح مصر واختط بها. كان له صفة أنه لا يسأل أحدا شيئا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. توفي سنة 54 من الهجرة، وذلك بحمص. ألفاظ هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض. معناه جمعها وضمها وقبضها. يقال إن زوى الشيء إذا انقبض وتجمع، والمراد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يطلع على القريب. وقوله: فرأيت مشارقها ومغاربها. المشارق والمغارب أماكن الشروق وأماكن الغروب. وجمع المشارق والمغارب مع أنهما جهتان لكثرة مطالعها، مطالع الشمس ومغاربها. والرؤية في قوله فرأيت، الرؤية هنا رؤية بصرية عينية، رأى بعينه، رأى بعينه. وذكر بعضهم أنه يحتمل أن تكون منامية، وهذا بعيد لأنه ليس في الحديث أو في سياق الحديث ما يدل على أنها منامية، ولكنها كانت حقيقة وفي اليقظة. وما المراد بالزوي هنا؟ زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال لأهل العلم قولان في هذه المسألة في المراد بالزوي ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمشارق الأرض ومغاربها. فقال الشيخ سليمان رحمه الله: وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه. وذهب آخرون إلى أن الأرض هي التي جمعت وقربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت صغيرة، مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. والقولان ظاهران إلا أن الأخير منهما أظهر وأبين وأقرب. لماذا؟ لأن الحديث ذكر أن الله عز وجل زوى له الأرض، جمعها وقربها، ولم يقرب بصره أو يشده كما ذكر أنه قوى إدراك بصره، بل الله عز وجل هو الذي ضم وجمع هذه الأرض حتى صارت سهلة النظر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أو ما زوى لي منها، زوى وزوي محتملان للبناء للفاعل زوى، والمراد بالفاعل هو الله عز وجل الذي زوى، أو يكون مبنيا للمفعول زوي. والأول أظهر. وما المراد بهذه بالأمة التي ذكرت في هذه الجملة؟ وإن أمتي، أي أمة؟ الجواب المراد بها أمة الإجابة التي صدقت وآمنت، أمة الإجابة التي أجابت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. سيبلغ ملكها ما زوى له منها، وهنا كلمة منها ليست للتبعيض، ولكن باعتبار أن الله عز وجل جمع له الأرض كلها، ثم بالنسبة للفتح حصل شيئا فشيئا، حصل شيئا فشيئا. فمن في قوله منها للتفصيل، وهنا سؤال: لماذا لم يذكر الشمال والجنوب، ذكر الشرق والغرب؟ ذكر الشرق والغرب، وأن الملك سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. طيب والشمال والجنوب؟ يدخل في ذلك، لأن المشرق والمغرب إذا أطلق أريد بذلك العموم. وقيل لأن السكان فيهما في الشمال والجنوب قليل، وقيل لأن معظم امتداد ملك هذه الأمة سيكون إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب. بخلاف جهة الشمال والجنوب سيكون أقل في الامتداد، يكون أقل. أما جهة المشرق وجهة المغرب فهذا يكون عظيما وبالغا. وهل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ملك أمته اتسع من جهة الغرب إلى أن بلغ كما يذكر أهل العلم أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب، وبلغ أقصى الشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند وغيرها، يعني أن هذا الملك اتسع لهذه الأمة حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. نكتفي بهذا.